أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان الوجوه والمؤيدات لاتفاق العلماء وأصحاب الأئمة عليهم السلام على العمل بخبر الواحد عليكم السلام، وأسمينا ذلك بالإجماع العملي. ثم وصل بنا الكلام إلى أن المطلب إذا كان بهذه المثابة في تماميته واشتهاره، حينئذ عليكم السلام يظهر لنا أن الإجماع المدعى من قبل السيد المرتضى ليس في محله، ولا بد من تنزيل كلامه على وجه من الوجوه يتلائم مع مقام السيد المرتضى يرحمه الله. من جملة الوجوه قلنا لعله كان يقصد أن الإجماع قائم على عدم العمل بخبر الواحد من المخالفين، نعم، لكنه ما صرح لكونه يريد يعلم بأن الطائفة لها إجماعان: إجماع على مسوغية العمل بأخبار الآحاد من الموالين، وإجماع آخر على عدم جواز العمل بخبر الواحد إذا كان من المخالفين. وهو أراد أن يستتر. شلون يستتر؟ يعني يتخفى، لا يبين أن الطائفة مجمعة على جواز العمل بخبر الواحد، لأنه كما نعرف قد يناقش بعض المخالفين ويريد رد ذلك المخالف، فيقول الإجماع قائم على عدم جواز العمل بخبر الواحد. يعني إذا أنت تريد تجيب لي رواية من عندكم، إحنا الرواية مو حجة، ما يقول له رأيكم مو حجة، يجيبه بنحو عام، عرفنا، وفي ذلك لطف كما لا يخفى عليكم. أي طيب، وهذا المعنى أو التوجيه لكلام السيد المرتضى يرحمه الله مقول مشار إليه من قبل الشيخ الطوسي يرحمه الله، وهو من تلامذتي، درس قليلا على سيد المرتضى. شوف شي يقول الشيخ الطوسي: فإن قيل أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في أن خبر الواحد لا يعمل به ويدفعون الخصوم عن صحة ذلك، يعني عن الاحتجاج وكون الاحتجاج بالعمل بخبر الواحد صحيح؟ قيل له الإجابة: شلون مشايخنا علماءنا يناظرون الخصوم من جهة ويعملون بخبر الواحد من جهة أخرى؟ قيل له: الذي أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد إنما كلموا من خالفهم في الاعتقاد ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمنة للأحكام الشرعية. وإحنا نرى خلاف الأحكام، يعني يجيب لنا حكم مثلا على استحباب صلاة التراويح، نقول له خبر واحد، على استحباب التكفير وضع اليدين إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة نقول له خبر واحد، وهكذا. ثم يقول الشيخ الطوسي: إيه جماعة طبعا، يقول عندنا أشرنا لا يخفى على الفطن اللبيب، وذلك صحيح على ما قدمنا، ولم نجدهم اختلفوا فيما بينهم وأنكر بعضهم على بعض العمال بما يروونه أو يرونه الله، نعم يرونه، عاد ما ندري هذه واوان ولا واحد الظهر نعم واوان، أو يكون مراده بالعلم أو من جملة المحامل اللي نحمل عليها كلام السيد المرتضى. يقول: ها السيد المرتضى ترى دقيق، مو مثل ما تتصورون، لما يقول أخبارنا موجبة للعلم ما يقصد هذا القطع اللي عندنا احنا، لأنه عنده تفسير للعلم السيد المرتضى. يقول: العلم هو ما يوجب الاطمئنان اللي سميناه سكون النفس، فلذلك إذا كان يفسر العلم مو بالقطع يصير كلامه، بما أنه تسكن نفسه إلى الروايات ويطمئن بها على نسق بقية العلماء، وإلا يقول الكلام ماذا؟ وإلا فمن البعيد جدا أن يكون السيد المرتضى قد غفل أو خفى عليه عمل أصحابنا بخبر الواحد، مع كون عملهم ماذا؟ واضح ومشهور بينهم، قلنا أشهر من قفة نضحك. ها؟ سحنا. وكيف كان حتى إذا ما قبلنا التأويلات؟ افرض السيد المرتضى اشتبه بعد نصير وياه، قال كلام غلط، خو السيد المرتضى مو معصوم نأخذ به، ما يصير. في علماء رغم مقامهم العلمي الكبير وتألقهم الواضح في العلم أيرى أنها تصدر منهم هفوات وأخطاء. وما ذكرناه احنا ما خلينا وراء عبدان قرية، يعني وصلنا الى منتهى المطلب في ايضاحنا للاجماع وبيان ان هذا الاجماع العملي ما ورد اتفاق من لدن العلماء واصحاب الائمة بالانحاء التي اوضحناها. يقول اللي يقرأ كلامنا شي يصير؟ ما شاء الله، يصير عندما يسمع كلام الخصم المدعي عدم حجية الإجماع مثلا، أو عدم صحة العمل بخبر الواحد، يمر عليه مرور الكرام ولا يعتني به أبدا. أي هذا شرحنا سكون النفس، يعني شرحناه. ولذلك يقول وكيف كان فلا مجال للالتفات إلى ما ذكره السيد المرتضى بعد هذه الوجوه التي نحن بيناها وأوضحناها. وما ذكرناه في تقرير الإجماع العملي يغني عن تقرير الإجماع العملي ببعض الوجوه الأخرى، مثل هالوجوه الأخرى، مثل ادعاء أن حتى السيد المرتضى قائل بالإجماع، هو يشترك وإيانا. ليش؟ يقول كدعوى الإجماع حتى من السيد وأتباعه على العمل بخبر الأحاد، لأن السيد المرتضى يقول بانفتاح باب العلم. انفتاح باب العلم مش معنى العمل بالروايات، فمعنى أن العمل بخبر الواحد حجة، بعد ما في شيء ثاني لهذا الكلام. لتصريحه بانفتاح باب العلم أو الإجماع كما قلنا وذكرنا هذا المعنى أكثر من مرة، لكون الروايات محتفة بقرائن، فحينئذ أجمع أصحابنا على العمل بها، الاحتفال بها بالقرائن. لكن احنا قلنا هذا الوجه يعني في غاية البعد، بعيد أن كل رواية عليها قرينة لصحتها. بعد تقريرنا للإجماع العملي، يعني كل واحد من العلماء من أصحاب الأئمة كان يعمل بالرواية ولا يتوقف، عندنا سيرة المتشرع نفسه بس بطريقة أخرى معاه، ذا ننظر فيه إليهم مجتمعين، ذاك ننظر فيه في البداية واحد واحد منهم ثم نحصل على إجماعهم العملي، ذا لا من البداية ننظر له. أي يقول احنا اذا نظرنا الى علمائنا والعامة السائرين على خط ولاية اهل البيت عليهم السلام المتدينين طبعا الذين يعملون باحكام الشارع في امور حياتهم، حرام توقف، حلال فعل، واجب ألزم نفسه به، هذا المتشرع. طيب لو كان لا يعمل بخبر الواحد إيش كان يقع فيه؟ في ورطة يتورط، يعني ما يقدر يعمل بأحكام الشارع المقدس، وعنده شنو؟ صلاة وصوم وحج وزكاة وبيع وشراء وإجارة ومزارعة ومساقاة وما أدري شنو بعد، عرفنا؟ إذا قال نعم، الأحكام الشرعية التي في هذه الأبواب الفقهية أخبار أحاد، وأنا أجري البراءة، شنقول له؟ نقول له بئس ما تصنع، أنت من أصحاب النار لتركك شريعة الملك القهار. نعم، يعني نرد عليه ماذا برد؟ ايه، نقول له شنو تقول؟ قال لا انا احتاط. نقول له شنو هذا الاحتياط؟ هذا مو احتياط، هذا طاعة للشيطان وبعد عن الرحمن وعزوف عن فضله لنزول الجنان. ايه، حتى يتأثر. عرفنا؟ ما نقدر نرد عليه الا بهذا الرأي. ومعنى ذلك أن الذي لا يعمل سوف يختل معاشه في الدنيا ومعاده في الآخرة. ايه، ايه، بدل أن يحصل على سعادة الدارين صار غبر مثل ما نقول احنا، فلس من الثنتين، لا في العير ولا في النفيرين. بل الماتن يدعي، يقول هذه السيرة في الحقيقة مو راجعة لكونهم متشرعة متدينين، بل نابعة من ارتكازاتهم من فطرتها. ليش؟ يعني مش شارع قال لهم مثلا ديدني طريقتي الخاصة كشارع السير في هذا المسار وسلوك هذا الطريق، لا، بما هم ناس عقلاء أشوياء معي سائرين على سجيتها، لكن هل عقل يأخذون بماذا؟ بأحكام هالشارع المقدس بشريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله. فإحنا قلنا نعم بما هم متشرع، لكن إذا نظرنا في الحقيقة نجد أنها ناشئة من ارتكازياتهم معي؟ إيه. طيب، يعني كون المطلب هذا عقلائيا، العقلاء يسيرون على ماذا؟ على نسقه، لكن احنا اوردناه بنسق استدلال بالسيرة المتشرعية. طيب، لاننا اذا اوردناه كسيرة عقلائية، السيرة العقلائية ايش تحتاج له؟ إلى إمضاء من قبل الشارع. أما إذا قلنا سيرة متشرعية بما متشرع ويعملون، بعد ما تحتاج إلى إمضاء، لأن هذا نسق المتشرع، ديدنهم مسارهم عملهم على ذلك. على كل، وإن كان سيأتينا إن شاء الله حتى في السيرة العقلائية إذا كانت القضية شنو؟ من الارتكاز والوضوح بمكان مكين، ولم يرجع الشارع، يعني لابد يصير الردع قوي. أما إذا حتى توهم الردع لا يكفي، إذا كانت بمثابة قوية. نعم، فإذا نشوف شي يقول هو. وأما الوجه الثاني وهو سيرة المتشرعة على الخبر، على العمل بالخبر غير العلمي، خبر الواحد، هذا مما لا يظن بأحد أن ينكره. يقول نعم، لا، المتشرعة لهم طريقة خاصة، ترى إذا أراد واحد يعلم بالحكم الشرعي ذهب إلى المفازة والتفت إلى الطرق الأربع مثلا، ثم ناجى ربه
الله تبارك وتعالى يفيض عليه الحكم الشرعي. يقول له شنو الحكي هذا؟ ما في الحكي.
الله ما قال ولا الأئمة قالوا كذا. اذهب إلى المفازة وناجي ربك وما يخطر بقلبك هو الحكم الشرعي. أيوة الأخيرة شنو الحكي هذا؟ أحكام الشرعية مو بهالوادي، هذه لها طرق، لها أساليب خاصة. فهو أي إذ لولا ذلك لاختل نظامهم في أمور معاشهم ومعادهم لعدم تيسر العلم في جميع ما يبتلون به، وعدم تمكنهم من تحري طرق علمية وأسباب حصول العلم. وحينئذ لازم أن يتوقفوا عن العمل بالأحكام الشارع في أكثر الموارد. أكثر الموارد كل ما تقول له تعال صلي قال له لا لا أنا ما أصلي في المكان. تعال توضأ قال ما هو لا توضأ. وش تسوي؟ قال له إن الرواية هذه خبر راحة معي. وهو مخل بنظامهم، ولا مجال لاحتمال سلوكهم طريق المفازة اللي احنا جبناه. فإن ذلك لو كان لظهر وباء، عرفنا؟ بل لا ينبغي الريب، لا يرتب أحد في أن عمل المتشرع بالخبر المذكور يستند إلى فطرتهم وارتكازهم دون حاجة منهم إلى بيان خاص من الشارع. وإلا لظهر شان قال نعم الشارع قال لهم خذوا بأخباري والروايات التي يأتيكم بها الثقات، ترى العقلاء وأن توقفوا في ذلك، لكن أنا ديدني يختلف عن ديدن العقلاء. لا ما فيها الحج. من دون حاجة من هؤلاء المتشرعة إلى بيان خاص من الشارع، وإلا لظهر ذلك البيان الخاص لكثرة الحاجة إلى السؤال عن ذلك لولا الارتكازيات المذكورة. فسيرة المتشرعة متفرعة على سيرة العقلاء، يعني صغرى من صغريات سيرة العقلائية ومن مظاهرها، وإن كانت أولى بالاستدلال. ليش؟ أي ما تحتاج إلى إمضاء أو عدم رد، وعدم الاعتناء بظهور بعض الأدلة في الردع كما تقدم. يعني لما نقول سيرة شنو عقلائية، يعني نستشكل في أن العمومات رادعة عنها أو مرادعة، بس لما نقول سيرة متشرعية بعد ما نرى أن العمومات رادعة، يعني لا بد أن لأن منشأ الشارعي. وأما الوجه الثالث، شنو هذا الوجه الثالث؟ يعني سيرة العقلاء. أي يقول والسيرة العقلائية على العمل بخبر الواحد أوضح الواضحات. شلون؟ يقول احنا هو طيب احنا من العقلاء، شوف رحنا هكذا نتعامل في أمورنا بالعمل بأخبار لا توجب لنا قطعا أو علما يقينيا، ما توجب. مجرد أن نسمع الخبر من الثقة والموثوق به نركض في تطبيق الآثار عليه. وهذا يقول الماتن الأمر لابد أن يرجع إلى واحد من اثنين في عوامل. هناك عاملان رئيسيان. العامل الأول أن تكون هذه السيرة ناتجة من التناسب مع مكان مخصوص أو زمان مخصوص في مكان بارد معروف، إذا تروح على المكان البارد دائما تلبس مثلا ماذا؟ ملابس شتائية. فما نقول إذا شفناك في الصيف مثلا في ذلك المكان نقول نعم حتى في الصيف يلبس شتائي، معروف للتناسب مع المكان، أو خصوص زمان مثلا يتناسب مع خصوص زمان، مثل لبس السواد في أيام محرم، أو لا السبب في هالعادة. نشوف الناس مثلا كلهم لا يلبسون، النساء لا يلبسن الحجاب، سبب وجود السلطان القاهر، قال إن تحجبت واحدة من كنا لأجعلن رأسها بين كتفيها. ولا بد يسك السبب باللطيفة هذه، هو يقال بين رجليها يعني كناية عن ذي، بس احنا قلنا جبنا هذا من باب الظريفة كما لا يخفى. على كل، فلما تشوف تقول نعم ذهبت إلى المكان الفلاني وكانت السيرة منعقدة على عدم لبس الحجاب، يقول لك نعم ما رأيته صحيحا، لكن لقهر من السلطان اي او لا ترى ان الناس يقرؤون مثلا، كل الناس ذهبت في مكان رايتهم يوم الجمعة الجميع يصلي صلاة جعفر، صلاة الحبوة، صلاة التسبيح عند العامة تسمى، عرفنا؟ تقول لي لم ارى الجميع المتدين وغير المتدين، يقول لك نعم هؤلاء قوم حل بهم الوباء ونصحهم العالم، قال لهم إن أردتم أن تتخلصوا من هذا الوباء فعليكم بالتسبيح، لقد ذكر في القرآن، فلولا أنه كان من المسبحين. إيه فالتسبيح شنو؟ دافع للكرب والضراء ورافع للبلاء. والله تبارك وتعالى يقول وذا النون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. طيب هذا يا الله خاص به؟ قال لا، وكذلك ننجي المؤمنين. أي واحد يصاب بكربة أيضا يسبح ويذكر الله. تسبيح كله من وادي واحد، لا ما يفرق، لأن قال الله قال إن الله وملائكته يصلون، ذاك في آية وذي في آية كلهم ما يفرق اللي يجي في القرآن، في جاي آية ولا جاي فيه، المهم من نص قرآني. أي أي اللهم صل على محمد، هذا مطلب ثاني يا شيخ علي. على كل اي، فاذا احنا عرفنا الان ان تقول لي قامت السيره منعقده على ان هؤلاء لا يدعون صلاه جعفر، اقول لك اسكت، هذا نتيجه نصح ذلك العالم المتقي، لانه راى أن صلاة جعفر إكسير إكسير. إحنا الحمد لله على لقى الحجاج يصلون كل سنة، اللهم صل على محمد، وإحنا نحظى ببركاتهم، أنا قاعد أطالعهم حتى أقول لا أنا صلاة، أنا بس قاعد أطالعهم كذا حتى أحظى ببركات الجمعة. لا بس أنا في السبعة على كل، بس أنت كل واحد لا يجيب نيته، لا تدقق واجد. فإذا عرفنا السيرة إذا كانت منعقدة على القسم الأول هذا معناه شنو؟ من نصيحة عالم، من قهر سلطان، من تناسب لزمان أو مناسبة لمكان. هذه تفيدنا ولا ما تفيدنا؟ تحطها في شنو؟ في لفاف وتلقي بها عرض الباب أو في البحر.
لكن هذا اللي تفيدنا القسم الثاني التي نشأت من الارتكاز والغريزة الفطرية. عرفنا؟ إيه. حينئذ تكون هذه السيرة ما شاء الله مش بس مفيدة بل غاية في الإفادة. معي؟ طيب
احنا الان اولا نبي نبين، يقول المات واضح ان السيرة في القسم الاول لا تكشف عن رأي الشارع المقدس، معي ابدا. واذا كانت بعد متمكنة جدا، هالسلطان ما شاء الله اللي قاهرهم على رفع الحجاب، جاء السلطان اللي بعده وأكد على ذلك، والسلطان إلى الناس خلاص أصبحوا لا يحبون الحجاب من ذواتهم. عرفنا؟ لكن هذا أيضا غير كاشف كما قلنا. متى يكشف؟ إذا قال الشارع بما أنكم تعلمتم على عدم الحجاب وأصبح ما شاء الله الأتقياء لا ينظرون إلى غير المحجبات، كل منهم ماذا؟ يغض طرفه عن الحرام وكأنهم في جنات النعيم. فأنتم الحمد لله يعني ارتفع وجوب الحجاب عنكم، هذا بعد إمضاء صار من الشارع مثلا منخش. فيصير الإمضاء حينئذ من الشارع بما أنهم بلغوا إلى هذه الدرجة من الإيمان. عرفنا جناب الشيخ؟ على كل، فيكون إمضاؤه التصريحي وتبيانه لعدم حاجتهم إلى الحجاب صير بعد سيرة، صح؟ سيرة مضى، صحيح كان أساسها ماذا؟ السلطان، لكن نهايتها أوجبت لهم ماذا؟ الابتلاء، مثل ما يقولون في بعض الأحيان، يخلي الواحد يصل إلى درجة سعد. المثال مو بزين، لكن لو جبنا مثال آخر كان أحسن، بس ما عندي شلون ما أجي له المثال. اي لو يسمعون العلمانيين كان يفرحوني. على كل، في الموارد التي تستحكم فيها السيرة، يقول المات سير قوية محكمة، على الشارع أن يرجع عن الباطل. وإذا كانت السيرة بمرأة ومسمع من، عرفنا، وما ردع عنها، شي يصير؟ يصير إمضاء لهذه السيرة المستحكمة، وإن كان أساسها كان من السلطان. على كل، بس هذا إحنا ما علينا من هالقسم وتفصيلاته، اللي علينا من القسم الثاني كما قلنا طبق. وأما الوجه الثالث وهو سيرة العقلاء، فتوضيح الكلام في أن سيرة العقلاء عام، أن سيرة عامة الناس وتعارف هؤلاء عامة الناس على العمل بطريق تارة يستند إلى أمر خارج عنهم طارئ عليهم كحاجتهم إليه في خصوص زمان لبس السواد مثلا، أو مكان كان بارد أو حار جدا فيلبسون ملابس خفيفة جدا، أو حملهم عليه من جهة خاصة كسلطان قاهر أو عالم ناصر، وأخرى يكون ناشئا من مرتكزاتهم التي أودعها الله عز وجل فيهم وغرائزهم التي فطرهم الله تعالى عليها. نفصل في الوجه الأول. أما الوجه الأول فلا مقتضي فيه للكشف عن الحجية الشرعية في مورده، إذ لا وجه لحمل الشارع على رأي السلطان، كما لا وجه لحمل غيره من الموالي على ذلك، بنحو يستكشف حكم المولى سواء كان عرفيا أو حقيقيا شرعيا، بل لا بد من إحراز الإمضاء من المولى من الشارع، ويكون إمضاؤه هو المقتضي للسير. أصلا ذاك جبر السلطان يصير ما كأنه نظر له، لأن قلنا بلغوا في الرتبة إلى شنو؟ أي إلى ما يرون إلا الله تبارك وتعالى، والواحد بمجرد أي لا يتأثرون بالحرام مثلا، ويكون الإمضاء تمام المقتضي للحجية من قبل الشارع، لأن السيرة هي التي تكون تامة الاقتضاء، بحيث تحتاج إلى الردع الذي هو من سنخ المانع أو الرافع. نعرف إحنا المانع والرافع مع، يعني إذا الشيء كان تام مقتضي وشرط وعدم مانع، فأنا أجي أخذ عدم المانع وأرفعه أو أرفع المقتضي، يسمون هذا رافع. ترى لا، مثل الرطوبة نسميها مانع، لكن رافع شنو؟ شيء مثلا موجود أنا أجي أرفع أزيله، أزيل الشرط أو أزيل المانع، بعد هذا واضح لك. فلا يكفي البناء عليها عدم الردع على هذه السيرة اللي جاءت من السلطان فضلا عن عدم ثبوته. نعم، لو افترضنا أن هذه السيرة التي جاءت من السلطان الجائر كانت مستحكمة بنحو يغفل عن إرادة خلافها، والشارع ملتفت إلى ذلك ويمكنه أن يردع عن هذه السيرة، كان عدم ردعه إمضاء لهذه السيرة، ويكون هو تمام المقتضي للعمل بهذه السيرة. وأما الوجه الثاني فالظاهر أنه هو المراد بسيرة العقلاء في كلامهم، كما سيأتي الكلام عنه وعليه، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.